بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا في مقدمة الواجب مذهب السيد المرتضى، وقلنا ما كان نقاشه فيه هو
مقدمة الوجوب،
يعني المشكوك فيه هل هو مقدمة وجوب أم مقدمة واجب، فحكم بما حكم السيد. ولكن كلامنا ليس في مقدمة الوجوب، بل ليس في الواجب المقيد أساسا، لأن من الأول احنا خرجنا الواجب المقيد، قلنا الواجب مطلقا، فالواجب الذي وجوبه مقيد، يعني المقدمات الوجوب أصلا مو موضع كلامنا. وصلنا إلى قول وبعدين دش المصنف في دليل وجوب السبب. قلنا مقدمات الوجود على قسمين، سبب وشرط. قال السبب شو قالوا فيه؟ قالوا فيه أنه القدرة غير حاصلة، ما أدري من غير السبب كذا. والمصنف رد، قال ندري أن القدرة غير حاصلة، ولكن كلامه في أنه أمر به أم لا، ندري أن العقل يحكم بوجوب السبب عند وجوب المسبب، ولكن هل الأمر واقع عليه أم لا على السبب يعني. وأما غير السبب تتمسك بمدلول اللفظ. قال شنو الأقرب عندي؟ فيه قول المفصل في غير السبب، هذا مقرينا صحيح، ليس لصيغة الأمر دلالته بواحدة من ثلاث، وهو هذا قرينا وهو ظاهر. وصلنا إلى احتجوا، يعني الحين بيدش في غير السبب حجة غير المفصلين، أن غير يعني غير المفصلين يعني شنو؟ أنه واجب في غير السبب. المفصلين قالوا في السبب واجب، في غير السبب في الشرط غير واجب. وقال هذا قولي في غير السبب في السبب ولا يجدي نفع، في غير السبب قول المفصل يعني غير واجب، لأن اللفظ لا يدل عليه. الحين يقول اللي قالوا بالوجوب في الاثنين شنو حجتهم؟ فإيب دليلين أن عفوا إيب نعم دليلين في أنه أن الشرط واجب. الدليل الأول أن لولا وجوب الشرط، افرض أن الشرط لم يكن واجبا، يعني هم كأنهم الخصم قاعد يقولون لو لم يكن الشرط واجبا للزم التكليف بما لا يطاق، أو شنو؟ أو عدم وجوب الواجب. لأن إذا المولى قال لك افعل هذا الأمر، مثلا ايتني بالماء، وشرط الماء وجود الإناء، ما تقدر تجيب الماء بالهواء مثلا، فإما أن هذا الشرط وجود الإناء يكون واجبا عليك، يعني لازم تروح تحصل إناء، وإما أن لا يكون واجب. إذا مو واجب ولكن الشرط عليك واجب، شو يصير؟ يعني انت ما عندك المشروط عليك واجب، انت الشرط مو موجود عندك ولازم المشروط توجد، هذا تكليف بما لا يطاق، يعني كأنه قاعد يأمرك ان توجد المشروط بلا وجود الشرط. او ان يسقط من الوجود، يعني شلون يسقط من الوجود؟ بما ان الشرط غير واجب، بما أن الشرط وجود لنا غير واجب، فالإتيان اللي مترتب عليه أيضاً غير واجب، المشروط أيضاً غير واجب. فلذا قال شنو احتجوا؟ بأنه لو لم يقتضي الوجوب في غير السبب أيضاً للزم إما تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا والتالي بقسميه باطل. الحين يبين ليش باطل. بيان الملازمة أنه مع انتفاء الوجوب كما هو المفروض يجوز تركه، يعني إذا الشرط مو واجب، إذا وجود الإناء مو واجب عليك، فيجوز لك ترك إيجاد الإناء، ترك تحصيل الإناء. وحينئذ فإن بقي ذلك الواجب واجبا، إذا فرضنا أن ذاك الواجب للحين واجب ولكن تحصيل الإناء غير واجب، لزم تكليف ما لا يطاق. ليش لزم تكليف ما لا يطاق؟ إذ حصوله حال عدم ما يتوقف عليه ممتنع. يقول الشرط غير متوفر، شلون يأمرك بتوفر بتوفير المشروط والشرط غير متوفر؟ هذا تكليف بما لا يطاق. وإن لم يبقى واجب، إذا مو ما بقي واجب، يعني إذا قال لك الشرط إذا لم يتوفر المشروط هم ملازم، خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا، فهذا شرط صار شنو؟ هذا الشرط صار شرطا للوجوب، تحول. إذا الإناء يعني كأن المولى يعني يقول شنو؟ يجيب لي مال. أما إذا ما عندك إناء لا تأتني بالماء، لا يجب عليك أن تأتني بالماء. هذا وجود الإناء صار شرطا للواجب، خرج من ما نحن فيه، دخل في موضوع شرط الوجوب، صار شرطا للوجوب وخرج عما نحن فيه. وبيان بطلان كل من قسمي اللازم ظاهر، يعني واضح، بعد ما يحتاج نبين أن تكليف ما لا يطاق ليش باطل، ليش ما دي تحول الوجوب غير واجب ليش باطل، هذا كله لا يحتاج إلى تبين. هذا الدليل الأول. فدليلهم الأول أننا إذا لم نقل بوجوب الشرط إما أن يلزم تكليف بما لا يطاق، وإما أن يلزم سقوط الواجب عن وجوبه. دليلهم الحين قبل ما أدش في الدليل الثاني، المصنف يرد هذا الدليل، يقول يعني رد اللي يذكرونه أن أولا إيجاب الفعل لا يحول المقدور غير مقدور، يعني هذا الفعل المفروض شنو؟ المفروض أن هذا الفعل الاتيان بالماء مقدور لك. كلامنا في المقدور تذكرون في بداية البحث أول سطر من الكتاب قال إيجاب الفعل إذا كان مقدورا، يعني كلامنا في الأفعال المقدورة، ولو قلنا إذا الفعل ما كان مقدور هذا يصير القدرة شرطا لوجوبه ويخرج من ما نحن فيه، القدرة تصير شرط وجوبه. المفروض أن جميع شروط الوجوب متوفرة من القدرة ومن باقي شروط الوجوب، قدرة والعاقل وإلى آخره، كل هذه متوفرة فرضنا هذا. فإذا إحنا قاعد نتكلم في واجب المقدور، كيف يمكن أن يقال أن هذا الفعل مقدور إذا أوجبه الشارع عليه صار غير مقدور؟ هل الإيجاب يؤثر في الفعل القدرة وعدم القدرة؟ لا يؤثر. فكيف تقولون أن الشارع إذا أوجب علي الإتيان بالماء أوجب علي والشرط غير متوفر، أوجب علي شيئا شنو؟ غير مقدور. فرضنا أنه مقدور، مجرد أن الشارع أوجبه عليه صار غير مقدور، هذا مو معقول. هذا أشبه ما يكون بجواب نقضي، يبي يقول شنو؟ أن الشارع ما قاعد يأمرك بشيء غير مقدور، ولا قاعد يأمرك أن لا توجد الشرط وأوجد المشروط، وما منعك من الشرط. نعم لو كان منعك من الشرط صحيح، أما ما منعك من الشرط فقط قاعد يأمرك بالمشروط.
أما ما لا خلوها أنا كأنه ما شرط.
إيه نعم كان
دام إنه ما خلاه واجب مثلاً إذا صار شو اسمه مستحيل أو شيء.
إيه نعم كأنه صار ممنوع مثلاً الاتيان به هكذا. فالحاصل شيء صدر هني يذكرون نقطة أن عدم القدرة المستندة إلى اختيار الإنسان، عدم القدرة المستندة إلى اختيار الإنسان لا تعد لا تنافي الاختيار. يقولون العجز المستند إلى الاختيار لا ينافي الاختيار. يعني شنو الكلام؟ يقولون إذا أنا مثلا أوجب المولى علي الإتيان بالماء وأنا لم أوفر شرط الإتيان بالماء، أنا اخترت هكذا أن لا آتي بإناء مثلا، هل يصدق علي أني لست مختارا في الإتيان بالماء؟ أنا أوجبت شيء على نفسي. مثلا أقول بعضهم لأنه صار فيهم هالشبهة من الأصولين من العامة، قالوا إذا أنا مثلا الله قال لي لا تشرب الخمر وأنا وقع اختياري أو تعلق إرادتي بشرب الخمر، إذا تعلقت إرادتي صرت مجبرا أم لا؟ صرت مجبرا. تعلقت إرادتي بعد خلاص، يعني كل المقتضيات كلها توفرت من الإرادة ووجود الخام وارتفاع الموانع كلها اجتمعت، فهل أنا مجبر أم لا؟ مجبر على شرب الخام؟ نعم مجبر، ولكن هل هذا الإجبار يعني بعد وقوع الاختيار حين ألقى أمد إيدي إلى الخام مثلا خلاص بعد كل المقتضيات كل المقتضيات وجدت والموانع ارتفعت أنا مجبر صحيح، ولكن هذا الإجبار مستند في رتبة سابقة إلى اختيار لأن أنا اخترت هذا الأمر فاجتمعت العلل، يعني كانت العلل المتوفرة الخمر موجود رادع ماكو أي شيء، فقط كان ناقص أن شنو أنا أختار هذا الفعل واخترته أردته، فالمقتضيات توفرت عندما اخترت أنا ظاهرا مجبر بما أن حتى الاختيار موجود، ولكن هذا الإجبار مستند إلى اختياري لأن شنو اللي خلى يتحقق من العلل اختياري،
فينقض آخره أولا.
إيه نعم، فيقولون هذا مو إجبار، الجابر أو يعني الإيجاب الذي مستند إلى اختياري هذا ليس بإجبار. كذلك في كلامنا إذا العبد هو عاند وقال أنا ما بي الشرط أوجده، ما بي أي بالشرط، ما بي أي بالإناء، فالإتيان والإتيان بالماء بلا إناء غير ممكن غير مخدوم، فهل يصدق عليه عنده أن هذا تكليف بغير مخدوم؟ هل يصدق عليه أنا الحين زيد من الناس قال لي يبلي ماء وأنا مثلا الكلاس في المطبخ ما لي خلق أروح للمطبخ، وبعدين إذا يعاتبني يصح أن أقول له لم يكن الشرط متوفرا وأنا لم أوفر الشرط، كيف أنت ما أمرتني بتوفير الشرط، أمرتني بإيجابه، فيكون الإتيان بالماء غير مقدور عندي، فهل يصدق هذا؟ يقولون عدم القدرة إذا كانت مستندة إلى اختيار الإنسان هذه لا تنافي الاختيار، أنت مختار لغاية ما في الأمر أنه مختار ويجب أن تأتي برتبة ثم بالمأمور به وهو الشرط، فهذا اللي يعبرون عنه بأن عدم القدرة المستند إلى الاختيار لا ينافي الاختيار. بل نزيدهم جواب نقول حتى على كلامكم يأتي هالنقاش، مو أنتم قاعد تقولون شنو أن الشرط واجب جيد لولا وجوبه لحصل مانع لحصل محال مثلا، نقول إذا فرضنا أن الشرط نفس ما تقولون أو خلي هذا الحين نقاش بعدين أن متوقف على اللي بعد، فالحاصل من الجواب صار شنو؟ صار أن الواجب إذا كان مقدور الإيجاب الفعل المقدور لا يحول المقدور غير مقدور، بل عدم القدرة المستندة إلى اختيار الإنسان لا تنافي الاختيار. لا ينافي الاختيار. جيد، هذا الجواب الأول على يعني جواب على استدلالهم الأول. في جواب ثاني هم نذكره، يقولون لو سلمنا بكلامكم وسلمنا أن المقدمة واجبة، لو سلمنا بكلامكم وسلمنا أن الشرط واجب، هل وجوب الشرط يخرج الفعل غير المقدور مقدورا؟ وانتوا تقولون هذا الفعل صار غير مقدور بما ان الشرط غير متوفر، بما ان الاناء غير موجود، شنو
صار تكليف بما لا يطاع؟
فصار تكليفا بما لا يطاع. افرض ان الله تعالى اوجب لك ايجاد الاناء، تحصيل الاناء، فهل وجوب تحصيل الإناء والإناء غير موجود يخرج الإتيان بالماء من كونه غير مقدور؟ ما يخرج، بالتالي الإناء غير موجود والإتيان بالماء يبقى كما هو، يبقى غير مقدور. فهذا الحل اللي يبتوه لا على كلامكم ولا على كلامنا لا يصح. يعني أولا أن إيجاب المقدمة لا يحول، لا يصح كلامكم اللي قلتوا أن إيجاب المقدمة يحول المقدور غير مقدور، ولا يصح كلامكم اللي قلتوا إيجاب المقدمة شنو يخلي المقدور يخلي غير المقدور مقدورا، لا من هالصوب ولا من هالصوب. يعني لا إيجاب المقدمة ولا تأثير في القدرة بهالتعبير، لا في إيجاد القدرة ولا في رفع القدرة. فمن الجهتين دليلهم الثاني يقولون ذم العقلاء لتارك الشرط اللي المصنف شنو عبر عنه نقرا عبارته، وأيضا فإن العقلاء لا يغتابون في ذم تارك المقدمة مطلقا، وهو دليل الوجوب. يعني نحن نرى أن العقلاء أن المكلف إذا لم يوفر شرط تكليفه يذم، والحال أن العقلاء يذمونه على هذا الفعل، فكيف نقول أن الفعل ليس واجبا، أن هذا الشرط ليس واجبا، فكيف يذم على شيء غير واجب؟ المصنف يجيب يقول الذم ليس على ترك المقدمة بل على ترك الفعل، ولكن بما أن بينهما تلازم قريب فيحصل هذا التوهم أن الذم حصل على المقدمة.
وهذا دائما كان يقول في كل الأوامر،
إيه نعم،
أن الذم يختص بجسم نفس الفعل، يعني عدم ارتكاب نفس الفعل المطلوب.
إيه نعم، فقال الحين شنو والجواب عن الأول بعد القطع ببقاء الوجوب. يعني أنتوا فصلتوا وقلتوا إذا المقدمة غير واجبة فإما أن نقول أن الوجوب بمحله وإما أن نقول أن الوجوب يرتفع. يقول المصنف إحنا نقول الوجوب يبقى، ما حد يقول الوجوب يرتفع إذا الشرط لم يكن متوفرا، وإلا صار مقدمة واجب مقدمة وجوب. كلامنا في مقدمة الوجوب في مقدمة الواجب، يعني مقدمة وجود الواجب. فبعد القطع ببقاء الوجوب، الوجوب ما له دخل أصلا، نقول شنو أن المقدور كيف يكون ممتنعا، والبحث إنما هو في المقدور. يقول كلامنا في المقدور، شلون تقول المقدور يكون يصبح ممتنعا؟ وهم شنو عبروا؟ قالوا وبيان الملازمة إذ حصوله على عدم ما يتوقف عليه ممتنع. يقول المقدور كيف يكون كيف يمتنع؟
فكذي تصير مغالطة سيدي.
نعم، كيف يكون ممتنع والبحث إنما هو في المقدور؟ يعني شلون المقدور سوى إذا المقدور تعبير آخر عن كلام اللي قلنا، قلنا الإيجاب لا يؤثر في في إيجاد القدرة وفي رفع القدرة، وتأثير الإيجاب يعني الجواب شنو؟ أولا المقدور كيف يكون ممتنعا، وثانيا تأثير الإيجاب في القدرة غير معقول. هذا الوجه، هذا العبارة اللي جابها نقدر نفسرها تفسيرا، تأثير الإيجاب في القدرة، تقدر تقول في إيجاد القدرة، يعني الكلام يعني ولو يصير شنو كلام نقضي، يقول أنتم تقولون أنه لو أوجب الشرط كأنه يتوفر القدرة، من قال الكلام؟ لا أثر للإيجاب في إيجاد القدرة، أو نقدر في القدرة نقول في رفع القدرة، يصير جواب مو نقضي، جواب ردي يعني، يعني الإيجاب لا يؤثر في رفع القدرة، فعبارته من الوجهين، لا في إيجاد القدرة ولا في رفع القدرة. أنتم تقولون أنه إيجاد، أن إيجاب الشرط إيجاد للقدرة، نقول ما له التأثير،
قد يكون قاصد الاثنين
سيد. إيه قد يكون قاصد الاثنين، فأقول يمكن تفسير العبارة بوجهين، إما جواب ردي إما جواب نقضي، ولكن تفسير بالجواب النقضي أفضل، بما أن العبارة الأولى والمقدور كيف يكون ممتنع والبحث إنما هو في المقدور نعرض الجواب الردي، فهذا يكون جواب نقضي من الجهتين، يعني يقول الرد اللي على كلامنا يبتو غير صحيح، وعلى كلامكم لا يصح، لأن سلمنا أنه أوجب الشرط، وجوب الشرط يستلزم القدرة، لا يستلزم القدرة. والحكم بجواز تركها هنا عقلي لا شرعي، لأن الخطاب به عبث فلا يقع من الحكيم، يعني الخطاب بشنو عبث؟ يقول هني ما يحتاج الحكيم يقول الشرط عليك واجب، هذا العقل يحكم بعد، الحكيم ما يقول لك يجيب لي ماي، وترى ما يحتاج إلى غلاس يجيب غلاس، ترى الغلاس يحتاج إلى واحد يسويه، روح حصل لك واحد يصنع لك غلاس، اللي يصنع لك غلاس يحتاج شيء ياكل يتقوى أساس يسوي لك، لين قيامة لازم يذكر الشروط، فيقول هذا عبث أصلا لا يحتاج إلى بيان الشروط إذا بين لك الواجب. وإطلاق القول فيه يوهم إرادة المعنى الشرعي فينكر. يقول إحنا وإياكم أن يوم اللي نطلق القول نقول مثلا مقدمة الشرط واجبة، لعل أنتم من هالجهة توهمتوا أنه أن المراد وجوب الوجوب الشرعي، نقول لا صحيح نقول مقدمة الواجب واجبة، ولكن ليس المراد الوجوب الشرعي، الوجوب العقلي. ويوم اللي يطلقون لفظة القول لفظة عفوا لفظة الوجوب، نعم أنتم تتوهمون أنه الوجوب الشرعي المراد، وإلا ليس المراد هو الوجوب الشرعي. وجواز تحقق الحكم العقلي هنا دون الشرعي يظهر بالتأمل، يعني شنو جواز تحقق الحكم العقلي؟ يقول هذا جواب عن الشاك، يقول المستشكل أن كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فيجب أن يكون واجبا ولو العقل حكم، الشرع أيضا يحكم. المصنف يقول لا مو بهالكيفية، أنت تستطيع أن تتصور وجوبا حكم به العقل ولم يحكم به الشرع. شلون نقول على هذا؟ رد لتوهم، يعني توهم الظاهر البصري من قدماء أصوليين العامة، أبو الحسين البصري،
هذا المتكلم نفسه؟
اي نعم، عنده كتاب أصولي يعني. فهو قال إذا ما قلنا بوجوب المقدمة لو لم على تقدير عفوا على تقدير بعدم وجوب المقدمة يكون هذا الحكم شنو؟ حكم عفوا على تقدير وجوب المقدمة هذا الوجوب وجوب شرعي، وإحنا نقول لا مو لازم كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، فلا مانع أن يحكم العقل بهذا، والشارع يعتمد على العقل في هذا الأمر.
فمو شرط أن يكون وجوب شرعي.
إيه نعم، مو لازم
يكون تنتفي بالوجوب العقلي.
إيه نعم.
سيدنا احنا الحين مشينا وقت ماكو شو اسمه ايراد مثلا شيء من الاخباريه ورده او كذا.
لا يعني
هني قليل صحيح.
اي بالالفاظ ماكو رد على الاخباريه.
مشتركين يعني الالفاظ
مو انه مشتركين يعني ماكو مواضع خلاف يعني. يمكن الاخباريين مثلا ما كانوا مهتمين بل ما كان اعتراضهم على مثلا مباحث الالفاظ لانها مباحث لغويه ولو قد يخالفوننا ولكن ما له تاثير ذاك التاثير يعني لان ما في روايات. هم منشا خلافهم يقولون انتم مثلا هل مثلا اصل البراءه ما ادري كذا. عندنا روايات مخالفه لكلامكم فلذا يخلون اعتراضاتهم على الاماكن اللي عندنا روايه. مباحث الالفاظ ماكو روايات حتى يتمسكون بالروايات ردا عليها ولو قد يقول بمباحث الألفاظ قد لا يقول الحين. وهذه مباحث لفظية يعني أتوقع الكل يقول فيها يعني ولو في خلاف يعني ولكن النقاش فيه ما يشوفون له مشكلة يعني. هذا انتهينا من العراء صح؟
في عن وعن الثاني.
وعن الثاني خلينا
نشوف الصوت رايح بس.
وعن اي صح انا مضيع العباره. وعن الثاني يعني شنو؟ عن ان يستلزم ان العقلاء يذمون تارك الشر. وعن الثاني منع كون الذم على ترك المقدمه وانما هو على ترك الفعل المامور به حيث لا ينفك عن تركها.
يعني اكون ملازم
يعني على الفعل نفسه ولكن بما ان في لزوم في الذهن بين المقدمه والفعل فاذا ذم على الفعل كانه ذم على المقدمه او مرات يذمون على المقدمه ويقصدون المقدمه بما انها مقدمه للفعل. مثلا يقول لك ليش ما يذم على انه لم ياتي بالاناء الى الماء ويقصد أنها فعل لك هذا استنتج مخالفة أمري لأن بنفسه واجب بدون الأمر مثلا.
فنظره منصب على الفعل.
إيه نعم منصب على الفعل بما أنه في لزوم بينهما
وهما اللي صوروا سيدنا يعني كأنما لا نظر إلى هذه المقدمة.
إيه نعم كان ينظر إلى هذا كما ينظر إلى ذي المقدمة اثنين هم متساوي. احنا نقول لا نظر ولو نظر إلى المقدمة إنما هو لأنه قنطرة وطريق إلى ذي المقدمة ولا بنفسه ليس مرادا. جيد.
فالحين شيخ سيدنا عفوا المقدم الواجب المقيد هو مقدمة الوجوب؟
الواجب المقيد اي نعم اللي عنده مقدمة لوجوبه.
إيه. والواجب المطلق هو مقدمة الواجب.
قد يكون لمقدمة واجب الوجود. وجود نعم. هم يسمونه مقدمة وجود هم يسمونه مقدمة واجب. اي نعم الواجب المطلق قد يكون لمقدمة مثلا وطبيعي كل الافعال لها مقدمات يعني تعرف المقدمات منسية يعني مثلا الصلاة له مقدمة مثلا مثلا وضع الرجل على الارض وما ادري وجوب الهواء للتنفس وما ادري كل الاشياء موجوده ولكن الانسان ما يلاحظ مثلا شرط الصلاه وجود الهواء للنفس مثلا.
اي
يعني شروط في كل الافعال موجوده ولكن الانسان تاره يلاحظ تاره لا يلاحظ. وكلامنا في الشروط اللي يعني ظاهرة بارزة عادة تكون غير متوفرة لازم يوفرها المكلف. قلنا مثلا إذا في صحراء وما عنده ماء، هل لازم يروح يبحث حتى يحصل على الماء، ولا مجرد أنه يشوف ما عنده ماء يتيمم؟ هذا هالموارد إيه؟ نروح على كان في رد، كنت بعيبة راح مبالي. نروح على النهي عن الضد، هل الأمر يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ هذا المطلب أولا المصنف يبين رأيه ثم يدخل في محل النزاع ثم يرجع إلى إثبات رأيه ورد اللي خالفه. فابتداء نحن نبين محل النزاع ثم ندخل في متن الكتاب. أولا نقول البحث هو في أن الأمر بالفعل هل يقتضي أن المكلف يترك ضد ذلك الفعل؟ فشنو نقصد بالضد؟ الضد له تفسيران، تارة يقولون عندنا ضد عام وضد خاص. الضد العام يعني ترك، هل وجوب الاتيان بالماء إذا أوجب المولى علي أن آتي بالماء يستلزم ترك عدم الاتيان بالماء؟ يعني هل يستلزم ترك، أو هو هل هذا الأمر نهي عن ترك الإتيان بالماء أم لا؟ هذا يسمونه الضد العام بمعنى الترك أو الكث، اختلفوا في تفسيره أنه بمعنى الترك. بعضهم قال الترك أمر عدمي فلا يمكن، فسموه الكث، يعني أن تكف عن نهي عن كفك عن هذا العمل الذي أمرك به، هذا الضد العام. وعندنا الضد الخاص، الضد الخاص يعني باقي الأمور الوجودية لا العدمية، باقي الأمور الوجودية غير الترك. مثلا أمرني بالصلاة، هل يستلزم الترك مثلا نهي عن الأكل والشرب أم لا يستلزم؟ هذا يسمونه الضد الخاص لأن له خصوصية، مو ترك هذا العمل. فاختلفوا فيها. الضد العام هم بعضهم فسره بالترك، بعضهم فسره بالأمور الوجودية، فبأحد معنيه يكون هو الخاص. ولكن في الحقيقة عندنا قسمين، يعني ضد عام في أحد معنيه وهو الترك، والضد الخاص اللي هو باقي الأمور الوجودية. فالنقاش هنا هل الأمر يستلزم الناهي عن الضد أم لا؟ هل يستلزم النهي عن الضد العام؟ هل يستلزم النهي عن الضد الخاص أم لا يستلزم في شيء منهما؟ بعضهم قال أن الأمر يستلزم قال بعضهم شنو؟ موضع النقاش، محل النقاش هو الضد العام بمعنى الترك فقط، إحنا نتكلم عن الضد العام. وبعضهم قال الكلام في الضد مطلقا ما قيد، ما فهمنا الكلام أنه مراد إلى ضد الخاص ولا ضد العام، قال الضد. بعضهم خصص بالضد الخاص لأن العام لا نزاع فيه، قالوا أن العام الترك لا نزاع فيه، أكيد الأمر بالشيء يقتضي شنو؟ النهي عن تركه. يوم اللي يقول لك يب ماي أكيد ينهاك عن ترك الاتيان بالماء. فالكلام في الضد العام هو اللي محل نقاش، محل نزاع يمكن التنازع فيه. المصنف يقول لا، الكلام في الضد العام ولا في الضد الخاص ولا في الضد مطلقا، الكلام في كيفية اقتضاء الأمر لهذا النهي، سواء كان في الضد العام سواء كان في الضد الخاص، كيف يقتضي حتى في الضد العام اللي بمعنى الترك، حتى في الضد العام الذي بمعنى الترك، أنا حين أمر عبدي بالإتيان بالماء هذا نعم نحن نسلم أنه بمعنى الترك من عدم الإتيان بالماء، من ترك الإتيان بالماء ما حد يشك، ولكن أمري كيف يستلزم، كيف يقتضي هذا النهي؟ هل هو دلالة لفظية نفس النهي، نفس الأمر بمعنى النهي، يعني دلالة لفظية مطابقية، ولا دلالة لفظية تضمنية، يعني الأمر يتضمن منع من الترك، ولا دلالة لفظية التزامية، ولا لا التزام عقلي، يعني لزوم عقلي مو التزام لفظي، لزوم عقلي بين الأمر بالشيء والنهي عن الترك. فالأقسام تصير كم؟ يعني على كلام المصنف اللي الكلام في الاقتضاء، هل كيفية الاقتضاء، يعني إما دلالة لفظية أو دلالة عقلية، يعني الأمر يدل لفظا على النهي عن تركه أو عقلا، إذا لفظا إما دلالة لفظية إما دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية. وهذا النقاش كيفية الاقتضاء نفسه نيبة في ضد الخاص أيضا، الأمور الوجودية يعني هم يجري فيها، فالكلام مو في ضد الخاص بنفسه أو ضد العام بنفسه، صفات مو كلامنا، هذا كلام عن كيفية الاقتضاء، كيف يقتضي إذا ترك، كيف يقتضي الترك إذا فعل وجودي، كيف يقتضي فعل الوجودي. ثم يدخل المصنف في بيان مختارة في المسألة، فيقول أنه في الخاص، في ضد الخاص لا يقتضي النهي. ليش؟ لأن أما دلالة لفظية تضمنية التزامية ماكو، لا مطابقية لا تضمنية ولا التزامية، يعني حين أمر بالإتيان بالماء أنهاه عن مثلا شرب الماء أو أنهاه عن قراءة الكتاب، ولا شرب لا 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 مطابقتان ولا تضمنا ولا التزاما، ولا أكو ملازمة عقلية بين شرب الماء وباقي الأفعال الوجودية، بين المشي والإتيان بالماء، أو بين مثلا ما أدري الصعود والنزول من الدرج والإتيان بالماء، ما نهيك عن هذا، بين الصلاة والإتيان، أو حين أمره بالصلاة ما أنهاه عن مثلا النظر إلى الأسفل والأعلى واليمين والشمال، عادي ما أمنعه. فيقول ماكو لا دلالة لفظية ولا التزام عقلي ولا لزوم عقلي بين الفعلين، بين شرب الماء وبين المشي مثلا. أما ضد العام فالمصنف يقول يدل بالتضمن على النهي، يعني الأمر صيغة الأمر هي طلب وجود الشيء والنهي عن تركه، هكذا يدل. فالنهي ضمن معنى شنو؟ أمر ضمنه، فيدل عليه على ضد العام بالدلالة التضمنية. هذا إجمال المطلب عن محل النزاع وعن مختار المصنف. قال الحق أن الأمر بالشيء على وجه الإيجاب لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لفظا ولا معنى، هذا أول شيء بين راية كنا، بعدين نشفي محل النزاع مرة ثانية يرجع إلى راية. وأما العام اللي بمعنى الترك فقد يطلق ويراد به أحد الأضداد الوجودية لا بعينه، قلنا أحد معاني ضد العام هذا اللي هو راجع إلى ضد الخاص مرة ثانية، وهو راجع إلى الخاص بل هو عينه في الحقيقة نفسه. الأضداد الوجودية واحد من الأضداد الوجودية هو ضد الخاص بعد، فلا يقتضي النهي عنه أيضا لأنه عين ضد الخاص اللي ذكرنا. وقد يطلق ويراد به الترك، وعلى هذا يدل الأمر على النهي عنه بالتضمن، نفس ما قلنا لأن الأمر بالشيء طلب وجود الشيء مع النهي عن تركه. إذا النهي عن تركه ما كان موجود يصير شنو؟ طلب وجود الشيء، يصير استحباب بعد مو وجود. فالأمر الوجوبي فيه ضده النهي عن الترك. جيد. بعدين قال شنو؟ نروح على محل النزاع. وقد كثر الخلاف في هذا الأصل، واضطرب كلامهم في بيان محله من المعاني المذكورة للضد. يعني محل النزاع وين؟ محله يعني محل هذا الخلاف. فمنهم من جعل النزاع في الضد العام بمعناه المشهور يعني الترك، وسكت عن الخاص، ما تكلم عن الخاص. ومنهم من أطلق اللفظ الضدي ولم يبين المراد منه، ما فهمنا شنو المراد ضد العام ضد الخاص. ومنهم من قال أن النزاع إنما هو في الضد الخاص، يعني تعالوا هني النازع أن أمر الشارع بالصوم يقتضي النهي عن الحاج، الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل والشرب، بنفس الأمر ينهى عن الأكل والشرب أم لا؟
إحنا عقلان خوان هنا.
إيه مو كلام عام،
ولكن على نفس الصيغة.
إيه نعم الصيغة، كلامنا في الصيغة، أن الصيغة تدل على هذا. يعني يوم اللي المولى قال لعبده صلي، بمعناه أنه اترك الأكل والشرب والمشي والركضة وإلى آخره. الجماعة قالوا النقاش هني، ولا الأمر يدل على وجوب ترك ضده العام، فهذا واضح لأنه واجب، وكل واجب تركه ممنوع منهي عنه. وأما العام بمعنى الترك فلا خلاف فيه، إذ لو لم يدل الأمر بالشيء على النهي عنه يعني عن ضده العام لخرج الواجب عن كونه واجب. يعني هذا ما حد يختلف فيه، أن الواجب تركه منهي عنه، الواجب تركه منهي عنه، ولو لم يكن تركه منهي عنه لكان
غير واجب،
لكان غير واجب، كان مستحب. المصنف يقول عندي في هذا النظر، يعني كلامكم صحيح لا خلاف في الملازمة بين الأمر والنهي عن تركه، ولكن احنا بنناقش ان الاقتضاء باي نحو، هل دلاله لفظيه ام دلاله عقليه؟ اذا دلاله لفظيه مطابقيه تضمنيه التزاميه، وعندي في هذا نظر، لان النزاع ليس بمنحصر في اثبات الاقتضاء ونفيه. احنا ما نبي بس نثبت شنو؟ الاقتضاء، اقتضاء الامر النهي عن ضده العام، او اقتضاء الامر النهي عن ضده الخاص فقط. نقول مقتضي ولا مو مقتضي فقط؟ لا، ليس النزاع منحصرا في إثبات الاقتضاء ونفيه ليرتفع في الضد العام باعتبار استلزام نفي الاقتضاء فيه خروج الواجب عن كونه واجبا. يعني على كلامكم هذا ليس بمنحصرا فيما قلتم حتى يأتي كلام ليرتفع، يعني حتى يأتي كلامكم من ارتفاع النزاع في الضد العام. ماكو نزاع في الضد العام، ليش ماكو نزاع؟ باعتبار استلزام نفي الاقتضاء فيه خروج الواجب عن كونه واجبا، لأن إذا ما قلت أن الأمر يقتضي النهي عن الترك لخرج الواجب عن كونه واجبا. نحن إحنا وياكم في هذا، ولكن النزاع مو منحصر في هذا اللي أنتم تقولون، النزاع أوسع، بل الخلاف واقع على القول بالاقتضاء في أنه هل هو عينه أو مستلزمه. يعني نفس الأمر هو نهيه، الأمر هو نهيه،
أو لا الأمر يستلزم النهي.
إذا قلنا أنه هو نفسه النهي فيصير تضمن.
أي نعم
يعني إما هو تضمن إما هو استلزام.
الحين رحينا بعضهم قالوا لا دلالة لفظية مطابقية يعني.
كذي.
أي نعم.
يعني هم على ثلاث دلالات.
أي نعم ثلاث دلالات. الحين رحينا إن شاء الله. كما ستسمعه وهذا النزاع ليس ببعيد عن الضد العام بل هو إليه أقرب. يقول أنتوا اللي خصصتوا النزاع بالضد الخاص احنا نقول هذا نزاعنا وهذا النزاع شنو كما يجري في الضد الخاص اللي أنتوا قلتوا يجري في الضد العام أيضا بل إلى الضد العام أقرب. ليش أقرب؟ بما أن يعني تمييز بأن الملازمة بين الأمر والنهي عن تركه الملازمة جدا قريبة فتمييز هالملازمة يعني ملازمة جدا واضحة. إيه نعم ملازمة جدا واضحة فتمييز أن هذه الملازمة بنحو اللاقم بنحو العاقل بنحو الاستلزام التضمن المطابقة بأي نحو لها الأنحاء هذا صعب بما أنه الأمر والنهي عن تركه جدا قريبان فلذا هذا النزاع هني أجسم نوعا ما أكثر يعني. ثم إن محل الخلاف هنا يعني بعد ما بينا أن محل النزاع مو اللي أنتوا قلتوا محل النزاع في كيفية الاقتضاء. الحين يقول كيفية الاقتضاء ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده في المعنى يعني هو يساويه لا تضمن ولا التزام. إيه. وآخرون إلى أنه يستلزمه وهم بين مطلقين الاستلزام يعني ما بين استلزام عقلي استلزام لفظي ومصرح بثبوته لفظا يعني استلزام لفظي يعني مدلول صيغة الأمر إما يتضمن إما يستلزم الاستلزام عام من الدلالة التضمنية والالتزامية إما يتضمن وإما يستلزم هذا المعنى يعني معنى خارج عنه فهو ضمن مدلول لفظه وهم بين مطلق الاستلزام ومصرح بثبوته لفظا وفصل بعضهم فنفى الدلالة لفظا بعضهم قال لا ماكو دلالة لفظية أصلا يعني الأمر ما له دلالة لفظية على الترك وأثبت اللزوم معنا مع تخصيصه لمحل النزاع بالضد الخاص قال كلامي أنا في الضد الخاص وهذا يستلزم معنى الأمر يستلزم شنو في العقل مو لفظا فقط الأمر بوجود الشيء بإيجاد الفعل ولكن عقلا هذا يستلزم شنو يستلزم النهي عن باقي الأفعال فهذا تحرير للنزاع لمحل النزاع ثم يدخل المصنف في بيان الدليل.
زين زين قبل أن أخذ هذا العين مطلق للاستلزام زين
مطلق يعني
استقرار زين شلون يعني قلنا استلزام عام زين يعني عقلي وش اسمه
الاستلزام يقولون مر عليكم في المنطق قلنا اللزوم بين شيئين تارة يكون بين تارة يكون غير بين البين تارة يكون بالمعنى الأعم وتارة يكون بالمعنى الأخص الأخص قلنا شنو اللي تصور الملزوم يكفي في تصور
اللازم
البين بالمعنى الأعم قلنا تصور الملزوم
وتصور اللازم وتصور الملازمة
إيه نعم وتصور الملازمة يكفي في الحكم بالملازمة وغير البين اللي كان يحتاج إلى دليل الملازمة فالدلالة اللفظية الالتزامية هناك قلنا شنو أنه يشترط فيها اللزوم بالمعنى البين لزوم البين بالمعنى أخص يعني مجرد تصور الملزوم يكفي في التصور اللازم
أي اللفظية
فإذا قلت أن إيه نعم هذه اللفظية فإذا قلت أن اللفظ يدل التزاما على مثلا الأمر يدل التزاما على النهي معناته أن اللزوم هنا لزوم بين بالمعنى الأخص.
أي.
إذا قلت لا ما كل لزوم بين بالمعنى الأخص أن أنا مجرد ما أتصور الصلاة أتصور مثلا الأكل والشرب أيضا معه. هنا لزوم بين بالمعنى الأعم، يعني مثلا أتصور الصلاة وأتصور الأكل والشرب ثم عقلي يحكم بأن الأمر بالصلاة مثلا نهي عن المشي أو لا أسوأ من هذا حالا، لازم أتصور الصلاة وأتصور المشي مثلا وأتصور دليل، هل دليل الملازمة بينهما يعني الأمر بالصلاة والنهي عن شنو
الأكل والشرب،
عن مثلا الأكل والشرب دليل الملازمة بينهم شنو، ثم عقلي يحكم بالملازمة، هذا غير البين. إذا كان بين بالمعنى الأخص يصير دلالة لفظية، إذا كان بين بالمعنى الأعم أو أصلا كان غير بين يعني الدليل هم لازم يعطوني هذا يصير شنو دلالة، يعني يصير شنو لزوم عقلي بعد مو لزوم لفظي. اللي بين بالمعنى الأخص لزوم لفظي، أما بين بالمعنى الأعم أو غير البين يصير لزوم عقلي لأن اللفظ لا يستلزم ذلك، مجرد لفظة الصلاة لا يستلزم المشي والأكل والشرب إلى آخره، فليس دلالة لفظية. يوم اللي انتفت الدلالة اللفظية نبحث هل هي دلالة، هل العقل يرى بها اللزوم أم لا يرى، تضح. فالاستلزام أعم من كل هذين، الاستلزام أعم من الدلالة اللفظية والاستلزام العقلي، والدلالة اللفظية نفسها تضمنية والالتزامية اثنينهم داخلان تحت التلازم، لأن الذهن ينتقل تارة إلى جزء الشيء وتارة ينتقل إلى خارج الشيء، فكلاهما بينهما لزوم، يعني الشيء وجزءه بينهما لزوم والشيء وخارجه بينهما لزوم فينتقل الذهن. فاللي قالوا بالاستلزام أعم من يعني مطلق الاستلزام، يوم
تضمني وال
اي نعم أعم من الدلالة اللفظية اللي هو لزوم بالمعنى الأخص، لزوم بين بالمعنى الأخص، واللزوم العقلي اللي هو لزوم بين بالمعنى الأعم أو لزوم غير بين أصلا أعم من هالاثنين، والدلالة اللفظية أعم من التضمنية والالتزامية. أما اللي قال بأين
بالمعنى الخاص،
إيه نعم
زين بينا بالمعنى الخاص، يعني الملازمة البينة بالمعنى الخاص زين تشارك التضامنية،
إيه نعم التضامنية
في الاستلزام المطلق،
إيه نعم. يعني أصلا في المنطقة قلنا أن التضامنية الدلالة التضامنية هي نوع من الدلالة الالتزامية، غاية الأمر أن اللزوم بين الشيء وجزئه تارة وتارة اللزوم بين الشيء وخارجه، فكلهم نجمعهم تحت الدلالة الالتزامية لو صح التعبير بالمعنى الأعم مثلا، فدلالة نعبر عنهم بدلالة الالتزامية. الحين الدلالة الالتزامية شرطها اللزوم بين،
فهذا الأول لما قال مطلق للاستلزام يعني سواء كان استلزام عقلي أو لفظي زين،
اي نعم
سواء كان كل أنواع الملازمات
اي نعم
والدلالة
إيه نعم أنواع الملازمات، نوع يشمل الدلالة اللفظية وغير اللفظية، واللفظية شاملة للتضمنية والالتزامية كلها.
إيه ومصرحا بثبوته لفظا هذا اللي اختار الدلالة اللفظية،
إيه قال كأن في لزوم بين، يعني
إيه لزوم بين بالمعنى الأخص أو تضمن،
هو التضمن داخل تحت اللزوم البين بالمعنى الأخص، التضمن داخل تحته، يعني قال في لزوم بين بالمعنى الأخص، وبعدين يصير خلاف. مثلا المصنف اختار شنو؟ قال هذا ضمنه، الأمر ضمنه الترك، فيصير لزوم بين بالمعنى الأخص ولكن اللازم جزء الملزوم، اللازم جزء الملزوم، إذا ما قلت أنه جزء ملزوم فيصير هل لزوم بين بالمعنى الأخص ولكن دلالة التزامية لأنه خارج الملزوم. هذا تفصيلا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.
سنتم سيدي
وأنتم من المحسنين.